بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ابتداء المرض ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن إسحاق: فبين الناس على ذلك أن يتجهزوا للخروج في بعث الشام الذي هو جيش أسامة بن زيد بن حارث رضي الله عنهما. ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بشكوه الذي قبضه الله فيه، الذي قبضه الله فيه إلى ما أراد به من كرامته ورحمته في ليال بقينا من صفر، أو في أول شهر ربيع الأول. فكان أول ما ابتدأ به من ذلك فيما ذكر لي أنه خرج إلى بقيع الأرقد من جوف الليل، فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح ابتدأ بوجعه من يومه ذلك. قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه. فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. قالت: ثم قال: وما ضرك؟ لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت: قلت: والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتتام به وجعه وهو يدور على لسانه حتى استعز به، يعني قوي عليه، وهو في بيت ميمونة، فدعا نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيتي فأذن له، يعني يمرض في بيت عائشة، يعني يبقى في بيت عائشة رضي الله عنها. قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل بن العباس، ورجل آخر عاصبا رأسه تخط قدماه حتى دخل بيتي. عاصبا رأسه من شدة المرض، تخط قدماه، لا يستطيع أن يمشي من شدة الإعياء عليه الصلاة والسلام. قال عبيد الله: فحدثت هذا الحديث عبد الله بن العباس، فقال: هل تدري من الرجل الآخر؟ قال: قلت: لا. قال: علي بن أبي طالب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يهادى بين الفضل وعلي حتى ذهب به إلى بيت عائشة، ثم غمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم واشتد به وجعه، فقال: هريقوا علي سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. لعلها بالنصر. قالت: فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمر، ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. قال ابن إسحاق: وقال الزهري: حدثني أيوب بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر، ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأكثر الصلاة عليهم، ثم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال: ففهمها أبو بكر وعرف أن نفسه يريد فبكى. الصحابة لم يفهموا من المراد. أبو بكر عرف أن النبي يريد نفسه عليه الصلاة والسلام، أنه خير بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا. فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلك يا أبا بكر. ثم قال: انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد، يعني مفتوحة على المسجد، فسدوها إلا بيت أبي بكر
إلا بيت أبي بكر، هذا دليل على أنه هو الخليفة بعده، دليل واضح. هذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على خلافة أبي بكر، فإن النبي أمر أن تسد كل الأبواب التي مفتوحة على الناس إلا باب من؟ أبي بكر، إذن هو الخليفة حتى يسهل دخوله وخروجه إلى المسجد. يقول: فسدوها إلا بيت أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن عبد الله عن بعض آل أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يومئذ في كلامه هذا: فإني لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده. وقال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استبطأ الناس في بعث أسامة بن زيد وهو في وجعه، فخرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر، وقد كان الناس قالوا في إمرة أسامة: أمر غلاما حدثا على جلة المهاجرين والأنصار. يعني تكلموا في إمرة أسامة، يعني شاب صغير، غلاما حدثا، هكذا قالوا. فالنبي خرج عليه الصلاة والسلام وهو مريض، فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبل. يعني انطعنتم وتكلمتم في إمارته، تكلمتم في إمارة أبيه، وإنه لخليق للإمارة، وإن كان أبوه لخليقا لها، مؤهل للإمارة لقيادة الجيش، شاب 17 سنة، والتزكى ممن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانكمش الناس في جهازهم، أي أسرعوا في جهازهم للخروج. استعز برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعه، فخرج أسامة وخرج جيشه معه حتى نزلوا الجرف من المدينة على فرسخ فضرب به عسكره، وتتام إليه الناس، وثقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقام أسامة والناس لينظروا ما الله قاض في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. عسكروا في الجرف، ما أرادوا أن ينطلقوا إلى الشام، بقوا في الجرف ينتظرون أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقضي فيهم هذا، النبي مريض جدا، ليس من المناسب أن يذهبوا، إذن ينتظرون حتى ينظروا ماذا يقضي الله في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وقال ابن إسحاق: قال الزهري: وحدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال يوم صلى واستغفر لأصحاب أحد وذكر من أمرهم ما ذكر من مقالته يومئذ: يا معشر المهاجرين، استوصوا بالأنصار خيرا، فإن الناس يزيدون، وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم كانوا عيبتي، أي موضع ثقتي وسري، وإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال عبد الله: ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فدخل بيته وتتم به وجعه حتى غمر. قال عبد الله: فاجتمع إليه نساء من نسائه، أم سلمة وميمونة ونساء من نساء المسلمين، منهن أسماء بنت عميس وعنده العباس عمه، فأجمعوا أن يلدوه. قلت في الحاشية: لده سقاه اللدود، وهو ما يسقاه المريض في أحد شقي فمه، السعوط الذي يكون في الأنف، اللدود الذي يكون في الفم ولكن في جانب الفم. وقال العباس: لألدنه. قال: فلدوه. فلما أفاق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من صنع هذا بي؟ قالوا: يا رسول الله، عمك هو الذي لدك. قال: هذا دواء، يقول: قال: هذا دواء أتى به نساء جئن من نحو هذه الأرض، وأشار نحو أرض الحبشة. قال: ولما فعلتم ذلك؟ فقال عمه العباس: خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الجنب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لداء ما كان الله عز وجل ليقذفني به، لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عنه. هذا قصص. فلقد لدت ميمونة وإنها لصائمة بقسم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عقوبة لهم بما صنعوا به، كلهم لدوا. ميمونة صائمة أجبروها ولدوها. قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة عن أبيه أسامة بن زيد قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أصمت فلا يتكلم، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعها علي فأعرف أنه يدعو لي. قال ابن إسحاق: وقال ابن شهاب الزهري: حدثني عبيد بن عبد الله بن عتبة، لفظ الجلالة صقر، حدثني عبيد الله، إذا نضيف كلمة الله. قال ابن إسحاق: وقال ابن شهاب الزهري: حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما أسمعه يقول: إن الله لم يقبض نبيا حتى يخيره، إن الله لم يقبض نبيا حتى يخيره، يعني يخيره في البقاء في الدنيا أو الانتقال إلى الرفيق الأعلى. قالت: فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان آخر كلمة سمعتها وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. يعني كأنه خير، اختار ماذا؟ اختار الله الرفيق الأعلى. قالت: فقلت: كان يقول لنا إن نبيا لم يقبض حتى يخير. في بعض الأحاديث قالت: كأنه لا يختارنا، يعني لا يختار البقاء في الدنيا ومع أهل الدنيا، إنما اختار الرفيق الأعلى. قال الزهري: وحدثني حمزة بن عبد الله بن عمر أن عائشة قالت: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: قلت: يا نبي الله، إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن، إذا قرأ القرآن. قال: مروه فليصلي بالناس. قال: فعدت بمثل قولي. فقال: إن كنا صواحب يوسف فمروه فليصلي بالناس. قالت: والله ما أقول ذلك إلا أني، يعني هي أردت أن تصرف هذا الأمر عن أبيها، وهذا شيء من المكر، ولذلك النبي قال قال لهن: إن كنا صواحب يوسف، لعائشة وحفصة كانت معها، فهي أرادت أن تصرف أباها عن هذا. طب لماذا؟ تقول رضي الله عنها: فوالله ما أقول ذلك إلا أني كنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر، وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا، وأن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان، فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر. هي هكذا ظنت، ولكن لم يكن الظن صحيحا، لأن الناس لم تظن هذا في أبي بكر، ولكن هي هكذا ظنت في ذلك الوقت، والله أعلم. قال ابن إسحاق: وقال ابن شهاب: حدثني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة، عن عبد الله بن زمعة، هكذا بالتحريك كما ضبطها في التقريب، علما بأنها مضبوطة في بعض الكتب كالإصابة وغيره بتسكين الميم، لكن في التقريب قال بالتحريك. وهذا عبد الله بن زمعة ليس هو أخا لسودة كما قال الذهبي في الكاشف، الحافظ وهمه في الإصابة، قال لا هذا غير، والد سودة زمعة هكذا بالتسكين، أما هذا زمعة، يعني ننبه على هذا. عن عبد الله بن زمعة بن الأسود ابن مطلب بن أسد أنه قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، قال: دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي بالناس. قال: فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، ف فقلت قم يا عمر، هذا ابن زمعة يأمر عمر بالصلاة، قم يا عمر فصلي بالناس. قال فقام، فلما كبر سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهرا صاحب صوت قوي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، يعني يأبى الله أن يكون خليفة بعد رسول الله إلا من؟ إلا أبو بكر. والمسلمون كذلك لا يمكن أن يجتمعوا بعد النبي إلا على أبي بكر. قال فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. قال قال عبد الله بن زمعة قال لي عمر، ويحك، ماذا صنعت بي يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. شوف الأدب كيف مع النبي، الأدب مع الله، الأدب مع رسوله، ما يتقدم إلا بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام. قال قلت والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، ولكني حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس. شو الترتيب؟ أن المسلمون يتفقون على ترتيب الخلافة، أبو بكر من أحق الناس بعده؟ عمر، يعني هذا ترتيب قدري وهو الترتيب الشرعي أيضا. قال ابن إسحاق وقال الزهري حدثني أنس بن مالك أنه لما كان يوم الاثنين الذي قبض الله فيه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح، فرفع الستر وفتح الباب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام على باب عائشة، فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رأوه فرحا به وتفرجوا. المسلم النبي مريض مرضا شديدا، والمسلمون مشفقون خائفون، في يوم الاثنين الذي قبض فيه في صلاة الفجر خرج إليه، من شدة الفرح كادوا أن يخرجوا من الصلاة، هذا معنى الفتنة في الصلاة. فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرورا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن هيئة منه تلك الساعة قبل موته بساعات عليه الصلاة والسلام. نظر إلى الأمة، رأى الأمة في أفضل عمل، ما هو؟ الصلاة، وعلى إمام واحد هو أفضلهم وخيرهم، فسر بذلك عليه الصلاة والسلام. قال ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أفرق من وجعه، فرجع أبو بكر إلى أهله بالصلح. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم. قلت، وفي الصحيحين عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، وهو صحيح، لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي، فلما نزل به أي الموت ورأسه على فخذي، غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قالت إذن لا يختارنا، وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. وفي صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. وفي صحيح البخاري عن عمر ابن سعيد أنه قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. هذا من نعم الله على عائشة الصديقة الطاهرة المطهرة المزكاة رضي الله عنها. دخل علي، طب كيف ذلك؟ تقول رضي الله عنها: دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك. عبد الرحمن هذا أخوها، الرحمن بن بكر، وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. قال: فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره، وفي رواية: فاستن به، وهو مستند إلى صدري. وبين إذن السواك كان في فم عائشة رضي الله عنها، ثم انتقل إلى فم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن جمع الله بين ريقها وريقه قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان أنه قال: حدثنا همام قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأسه بين سحري ونحري. قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. قال ابن إسحاق: قال الزهري: وحدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، فوالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات. لأن الخبر لما خرج إلى الناس أن النبي قد مات، الناس أصابتهم صاعقة، عمرهم عمر ما صدق، فأخذ يهدد الذي يقول إن محمد قد مات يضربه بالسيف، وكما سمعتم في خطبته رضي الله عنه. قال: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، وأبو بكر في الصلح، ثم جاء رضي الله عنه، يعني كان في خارج المدينة، وجاء والناس مضطربة تموج موج البحر في المسجد، هل النبي مات أم لم يمت؟ فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مسجا في ناحية البيت عليه برد حبرة، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال:
ثم أقبل عليه فقبله، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن يصيبك بعدها موتة أبدا. قال: ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم خرج وعمر يكلم الناس، فقال: على رسلك يا عمر، أنصت. فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه أبو بكر لا ينصت فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ. قال: وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم. قال: فقال أبو هريرة قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.